يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. ربنا يستر. ربنا يستر عبارة بنستخدمها كتير اليومين دول، لكن لا سيما اليوم يوم جمعة المصير أو المسميات المختلفة لهذه الجمعة في مختلف ميادين مصر، ولا سيما في ميدان التحرير بالقاهرة وفي الأسكندرية عند القائد إبراهيم وفي أسيوط وفي السويس وغيرها من المحافظات. كلنا خايفين أن يندس بين هؤلاء عناصر من البلطجية يكون من شأنهم إثارة الفتن والشغب إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نسمع عنها في مثل هذه الوقفات. مشاهدينا الكرام، تصدرت بعض الأخبار اليوم بخصوص موضوع التحرير والمظاهرات التي هناك عددا من الجرائد، ومن هذه الأخبار متظاهر التحرير. متظاهرو التحرير يغلقون مداخل الميدان استعدادا لمليونية الإصرار. طبعا ده كان الخبر صباحا. قام متظاهرو التحرير بغلق الميدان بشكل كامل من كافة مداخله بعد تزايد الوافدين للميدان استعدادا لمليونية الإصرار، والتي دعت إليها القوى السياسية، مما تسبب في شلل مروري تام لحركة السيارات ورفع متظاهرين لافتات للتعبير عن مطالبهم، أبرزها الأحرار خلف الأسوار والبراءة لقتلة الثورة. خبر آخر بيقول توافد آلاف المتظاهرين لميدان التحرير والإخوان يقيمون منصته. تزايرت أعداد المتظاهرين بميدان التحرير إلى آلاف مؤلفة، كما شهد الميدان أكبر لافتة تطالب بإقالة المستشار جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. ومن جانب آخر وزع المتظاهرون بيان بفتح التحقيق الفوري مع البلط الذي أخفى تقارير رموز النظام السابق التي لم يبلغ بها النائب العام، وتستره على دخول البلاد شحنات قمح مسرطنة ومشعة لتكون لقمة عيش للمواطن المصري البسيط، وأيضا تستره على منح رجل الأعمال الهارب حسين سالم طرود بلغت قيمتها 30 مليار جنيه بتمويل خط الغاز لإسرائيل، كما تلاعب في تقارير أرض توشكا وتقارير عز الدخيلة وعقد مدينتي. طبعا الأخبار دي مش يعني نحن لا نعتقدها أبدا ولا نقرها، لكن هي هذه الأخبار المتواجدة الآن في ميدان التحرير. من جانب آخر، نجحت جماعة الإخوان المسلمين إقامة البدايات الأساسية وسط حالات من الكر والفر والمشادات من قبل متظاهري التحرير والذين أصروا على منع جماعة الإخوان من تواجدهم في الميدان، في حين قام شباب الإخوان مرددين هتافات منها إيد واحدة ورددوا يا شهيد يا شهيد احنا جنبك مش بعيد، يا ثورتنا يا ثورتنا دم اخواتنا في رقبتنا، يا شهيد خلاص خلاص اليوم ده يوم الخلاص. وعملت الجماعة على وضع إشارة على الكتف لتتعرف على أعضائها، كتب عليها اللجنة التنسيقية لشباب الثورة، ورددت الجموع الشعب يريد توحيد الميدان، بينما وصل ألتراس النادي الأهلي للاحتفال بفوز فريقه بالدوري العام رافعين عن علم مصر ونادي الأهلي وانضموا للثوار ووسط أطوال الأعلام ما يقرب من 50 مترا. بمناسبة الإخوان، في حين وجودهم في الميدان وإقامة المنصة قابلتهم المئات من الثوار مرددين الثورة بعتوها بكام يا جماعة الإخوان، في حين ردد شباب الإخوان الشعب يريد الميدان إيد واحدة. كانت هذه بعض الأخبار التي صدرت جرائد اليوم بخصوص هذا الموضوع. يشرفني ويسعدني تعليقا على هذا الحدث أن يكون معنا الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا. حضرتك جاي لنا من الميدان مباشرة
على طول،
تعليق حضرتك صف لنا المشهد الذي هناك.
يعني بداية أنا سعيد أن قدم من الميدان بكل صخبه وبكل زحمته وبكل الثوار اللي موجودين فيه بكل الفئات بكل الطوائف. المشهد اليوم فكرني بالثورة، أيام الثورة الأولى من 25 ل 28 ومن 29 حتى 11 فبراير يوم تنحي مبارك. المشهد الشباب، أولا النهاردة في حالة من الاطمئنان انه شباب الثورة ما زال بحماسه بمواقفه ثابت في قلب الميدان، كل منهم يدرك دوره ومسؤوليته.
الاعداد وصلت لمليون فعلا
النهاردة. الشباب يعني طبعا الاعداد بتتزايد، يعني بعد الصلاة لغاية ما انا اتحركت من هناك على عشان اجي هنا كانت مجموعات غفيرة بتيجي، انا شايف مجموعات داخلة بالمئات داخلة من طلعت حرب، مجموعات جاية من شارع محمد محمود، مجموعات جاية باتجاه ميدان شهيد عبد المنعم رياض، مجموعات جايه من كوبري قصر النيل، مجموعات من كورنيش النيل. يعني نفس القوه اللي كنت بشوفها اثناء الثوره، اللي كان بتيجي مجموعات تمثل اما طوائف سياسيه او دينيه او شعبيه او غيره، النهارده بالفعل كلها بتتحرك وبتمر وبتيجي ناحيه الميدان. يعني على بالليل هيكون الميدان امتلأ عن اخره، مفيش موطئ قدم فيه.
في اخبار بتقول ان هيكون في اعتصام الليله وهناك
الشيء الجديد الشيء الجديد الامر اللي انا عايز اركز عليه بس علشان كتير جدا حصل لغط الفتره الماضيه وخاصه بعد احداث الثلاث والاربعاء الماضيين وده دايما لازم ناكد عليه علشان بيكشف لنا مين هم الثوار ومين هم البلطجيه مين هم الشرفاء المخلصين اللي بيحبوا بلدهم ومين هم الفئه المندسه اللي بتحاول تخرب كل عمل نبيل. لو شفنا مشاهد الثلاثاء والاربعاء الماضي لا يمكن يكونوا او جزء منهم عشان ما نظلمش الكل ممكن بعض الثوار وبعض الاسر الشهداء غرر بيهم لكن كتير جدا من اللي كانوا موجودين واللي حاولوا يهجموا على وزارة الداخلية وحاولوا يفتعلوا مشكلات في مسرح البالون والدم سبير وفي التحرير لا يمكن ان يكونوا هؤلاء ثوار لان سلوكهم مختلف.
نعم.
اللي شفناه النهاردة الشباب المضر الشباب اللبق شباب الذوق بيتكلم بكل ذوق
في ميدان التحرير بالقاهره
ميدان التحرير النهارده.
تسمح لي ناخد اتصال من ميدان في السويس مع الاستاذ حمدي حجازي مراسل جريده الاسبوع بالسويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ حمدي اهلا وسهلا ويا ريت حضرتك توصف لنا المشهد في السويس.
المشهد في السويس منذ الصباح الباكر والعشرات من اهالي المدينه الباسله يتوحدون على ميدان الشهداء بالأربعين. الاسعاف سابقا وأدى المئات صلاة الجمعة بالساحة المخصصة للاعتصام فمنذ حكم المحكمة بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل ثوار الشويس. الآن ما يشرب من 4,000 أو 5,000 متظاهر يمكن تسمعون الآن يرددون الهتافات المعادية للنظام العسكري للمجلس العسكري وما زالوا معتصمين بالميدان حتى الآن.
هل هناك قوى سياسية متزعمة المشهد الآن في السويس؟
لا لا يتدعم المشهد سوى الشباب الثورة.
تمام.
لا يسمح بعهد يعتلي منصة الاعتصام هنا سوى شباب الثورة فقط.
طيب احنا عارفين في القاهرة في أكثر من منصة، عندكم في السويس في منصة واحدة ولا أكثر من منصة؟
لا منصة واحدة.
منصة واحدة تمام. طيب شكرا جزيلا أستاذ حمدي حجازي مراسل جريدة الأسبوع بالسويس. شكرا جزيلا يا فندم.
فبقول انه المشهد الجميل النهارده في التحرير هو انه اكثر من 1500 شاب تجمعوا للقيام بدور الامن الكامل عبر الاحاطه بالميدان من كل جوانبه وتم اغلاقه منذ المساء. ومع ذلك الشيء
تامينا للميدان
تامين طبعا وهذا الشيء المهم انه سابوا بعض منافس لمرور السيارات، يعني لغايه طلعت حرب تقدر توصل بسيارتك دلوقتي.
تمام.
الصبح قبل الصلاه كان ممكن تعبر من شارع قصر النيل باتجاه شامبليون.
نعم.
من عبر ميدان التحرير عبر ميدان الشهيد عبد المنعم رياض كان ممكن تعبر توصل لغايه ما تمر. طبعا بعد الصلاه الاعداد زادت اغلق الميدان من كل جوانبه والاعداد الكبيره جدا بقت موجوده الان في ميدان التحرير. طبعا شعارات عديده مرفوعه لكن لو لاحظنا الايام اللي فاتت كان في نوع من التحالفات السياسيه المختلفه. بعض القوى كانت بتفكر تقاطع وعلنت موقفها بالمقاطعه
زي جماعه الاخوان المسلمين
وبعضها قرر المشاركه منذ اللحظه الاولى. بعضها غير موقفه امبارح بالليل بعضها غير موقفه من يومين.
تمام.
لكن المشاورات اللي تمت كلها وصلت الاتفاق، انا اعتقد ان الاتفاق الحد الادنى بين الجميع وهو ان يكون شعار الثوره اولا هو اللي بيحكم العلاقه بين جميع الفصائل والقوى السياسيه وبين ايضا شباب الثوره اتحاد شباب الثوره وائتلاف الثوره وكل القوى. واتعملت ثلاث منصات منهم منصه الاخوان ومنصه للشباب ومنصه اخرى. الهدف من كل ده انه طالما ان هناك حد ادنى من الاتفاق فليكن لكل واحد حقه في ان يعلن ما يراه من مبادئ ومن ما يراه من اراء. وانا لاحظت النهارده حتى ان بعض السياسيين اللي بداوا يرفعوا حاولوا يرفعوا شعارات اخرى غير الشعار الاساسي الثوره اولا والشعب اولا ارغموا على النزول من على المنصه النهارده وهدفت ضدهم الجماهير لما قالوا الدستور اولا. في موقف موحد ومحدد في شعار متفق عليه وده عظمه هذه الثوره انه في الاتفاق تم حوالين حاجه معينه كل الشباب وكل الحاضرين لازم يلتزموا بهذا.
اي نعم. طيب تسمح لي اخذ اتصال من الاستاذه جيهان مراسله جريده الاسبوع بالاسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذه جيهان اهلا وسهلا ويا ريت حضرتك تصفي لنا المشهد الان في الاسكندريه.
عشرات الالاف ربما تجاوز المائة احتفلوا عقب صلاة الجمعة قدام مسجد الاتحاد الابراهيمي بالفرنيس السمرية.
تمام.
التظاهرة دي زادت حماسيتها عقب صلاة الجمعة اللي ألقاها الشيخ أحمد المحلاوي حول توحيد الكلمة لضمان نجاح الثورة. وربما لأول مرة منذ اندلاع ثورة يناير نصبت الخيام في ميدان محطة الرمل وطرقة القوة الجماهير للاعتصام والمبيت بالميدان اسمه بالتحرير. دي اول مره على فكره الظاهره دي خاصه عقب ما تردد حول تعرض 9 من اسر شهداء الثور بتهديدات امنيه اجبرتهم على التنازل عن الدعاوى القضائيه المرفوعه ضد رجال الشرطه اللي قتلوا ابنائهم.
تمام.
لكن في فارق بقى هيحصل ممكن مشكله ان حديث سعد زغلول في محطه الرمل ربما لن تستوعب اعداد الخيام. شايفين ان حديقه الخالدين اللي مجاوره لمسجد القائد ابراهيم سطحها تحتيه جراج فناس خايفه يعني برضو ان
احنا. طيب استاذه جهان لو سمحتي ابرز الشعارات والمطالب المرفوعه الان في الاسكندريه.
ابرز الشعارات دلوقتي يا مشير يا مشير مش حاسين بالتغيير لا دستور ولا انتخابات الاول حق اللي مات يا مشير قال لك ايه قبل ما يمشي وغيرها يعني.
طيب عايز حضرتك برضو تكلميني عن تأمين المتظاهرين المتواجدين الآن في الأسكندرية.
أفندم؟
تكلميني عن التأمين الخاص بالمتظاهرين الآن.
لا الدنيا كويسة جدا والحمد لله لم تظهر حكاية البلطجية اللي ظهرت منذ كم شهر كده ظهرت بلطجية الأسكندرية في عربيات أشبه بلطجية الانتخابات. لكن الحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا مؤمنه تماما والمسيره دلوقتي احنا راجعين للقائد ابراهيم كنا بدانا من مسجد القائد ابراهيم مرورا بسبب السعيد لغايه الابراهيميه.
طيب هل هناك تواجد للشرطه وللجيش في مع المتظاهرين؟
في تواجد من بعيد للتامين.
تمام.
لكن بدون اي تدخلات لغايه دلوقتي.
كلام
بس هي النهارده الاختلاف في المسيره ما وصلتش المنطقه الشماليه العسكريه زي كل مره لكنها تعتمد لمنطقه قائد ابراهيم حيث يبدا الاعتصام المصري ومن المنتظر ان الناس حبات النهارده كل مره.
طيب هل هناك اي قوى سياسيه يا استاذه جهان متزعمه المشهد الان في اسكندريه؟
لا الحقيقه هو في بعض الناس بتحاول تقول لك اخوان او قوى الشباب تسع ابريل او غيرها او غيرها لكن كل دلوقتي كله متوحد السكوت تماما ولا يوجد احد متصدر المشهد. والمسيره يمكن ظهر اثنين من مرشحي الرئاسه من القاهره النهارده هم حمدين صباحي وبشار البصاوي. الى جانب بقى الرموز السكندريه الاخرى يعني والى جانب النهارده في شباب الجامعات كتير جدا يعني عملوا ائتلافات شبابيه خاصه بالجامعات.
شكرا جزيلا استاذه جيهان مراسله جريده الاسبوع الاسكندريه. شكرا جزيلا. كنا بمناسبه موضوع تامين المتطهرين في الميدان كانوا قالوا ان في امين شرطه النهارده مسكوه في ميدان التحرير.
في امين شرطه مسكوه ومعاه سلاح. لكن الميزه بقى وده اللي احنا لازم نرجع ناكد عليه هو الفرق بين اللي حصل الثلاث والاربع وبين اللي حصل اليوم. التامين اولا اكد ان شباب الثوره بعيدين تماما عن كل اعمال العنف والبلطجه لان النهارده لم تحدث حادثه واحده داخل الميدان. صحيح في مشادات بين بعض الشباب حصل يعني مشادة بين بعض شباب الحزب التابع لسويرس وبعض شباب الإخوان بسبب الشعارات المتبادلة لكن دي في النهاية فروقات سياسية واختلافات سياسية. لكن شغل البلطجة اللي كنا بنشوفه قبل كده غير موجود إطلاقا في الميدان وده اللي احنا لازم نثق فيه ان الشباب الثورة ليسوا بلطجية ولا يمكن ان يكونوا من هذا الصنف ولا يمكن ان يسمحوا بينهم عناصر من هذا الصنف وده احيانا اللي بيدفع الشباب الى مزيد من الغضب انه الاجهزة الامنية والاجهزة السياسية عارفة ان هناك فلول من الحزب الوطني وعناصر البلطجية بتحاول تخرب الثورة. طيب لماذا لا يتم تتبع هذه الفلول ومعرفة ابعادهم والعناصر محركاهم واللي بتدفعهم واللي بتدفع لهم وتقبض عليهم؟ هو ده امر مهم جدا مطلوب انه الاجهزه تتحرك لانه ما ينفعش ان احنا كل فتره نقول انا فلول الحزب هجمت المسرح البالون هجموا مزبيرو هجموا التحرير هجموا الداخليه. طب ما انت فلول دي مسؤول عن
انهاء هذا الامر
مسؤول عن انك تعرفها وترصدها وتتبعها وتوصل لها وتجيبها وهم دول يستحقوا الحبس والمساله والمحاكمه.
تمام. طيب تعليق حضرتك على اللافتات المرفوعه للطلب بطلب التحقيق الفوري مع جوزه المنطقه.
يعني انا عايز اقول شهادة لله سبحانه وتعالى بعيدا عن هذه اللافتة ولا رفعينها المستشار جودة الملط هذا الرجل مش هقول كلام عاطفي دفاعا عنه لكن مضابط مجلس الشعب اللي يجي يقرأ مضابط مجلس الشعب اللي يشوفه هو بيواجه بقوة يوسف بطرس غالي وبيواجه بقوة أحمد عز أثناء ما كانوا في عز مجدهم ولما كان يواجه بقوة حكومة أحمد نظيف والحكومات المتعاقبة وكان الرجل يرفع تقارير يؤكد فيها على الفساد اللي استشرف البلاد ويقدم معلومات حقيقية. اللي بيتقال النهاردة حوالين كثير جدا من الأشياء أنا بصراحة غير مقتنع باقتناعا نهائيا لأنه أنت اعطي الفرصة لجولة المنطقة لكي يدافع عن نفسه.
جميل.
الرجل لديه ردود كاملة على كل هذا الكلام وهذا الكلام احنا عندنا في صحيفة الاسبوع. انا كان بعت لي من الاخوة اللي هم مراقبون ضد الفساد بعت اتهامات للجهاز المركزي المحاسبات ولرئيس الجهاز ولمستشار الجهاز وانا قرأت هذه المستندات.
بمين تفسر هذا التوجه؟ يعني هؤلاء الشباب موجهون يعني مثلا هذا الامر؟
لا استطيع ان اتهمهم بذلك. قد يكونوا حسن النية.
بمين تفسر؟
لا استطيع ان انا محتار. انا مش لاقي تفسير لانه انا لا استطيع ان اتهم هؤلاء الشباب انهم متآمرين مثلا لا
او موجهين
او موجهين لكن انا عايز اقول انه بشكل محدد الامانة والشهادة تقتضي ان انا اقول ان المستشار جودة المنط رجل من الرجال العظام في هذا البلد وانا ادعو شباب الثورة ان يحققوا بانفسهم في الكلام اللي بيتقال قبل ما يرفعوا شعارات ويفض في ميدان التحرير تطالب بمساءلة رجل نظيف المستشار جودة المنط الان يذبح بكلام في معظمه غير صحيح لم يكن يتستر على فساد والا ما كان تهجم عليه احمد عز بقامة جودة الملط احمد عز تهجم عليه بقامة جودة الملط يوسف بطرس غالي تهجم عليه كانوا بيعتبروه بيكهرب مجلس الشعب لما يروح مجلس الشعب. هل معقولة هذا الرجل اللي عمل كل ده يكون بيخفي تقاريره ويكون بيعمل؟ طب انا اقول لك معلش سر من الاسرار اللي حصل سرين مش سر واحد. لما حصل نوع من الازمة في الاستجواب اللي قدمه الاستاذ مصطفى بكري مجلس الشعب حوالين القمح الفاسد وحاول الوزير رشيد الهارب انه يخفي الحقائق عبر معلومات كاذبة ومضللة المستشار جودة المرض اتصل بينا وارسل تقرير كامل خده الاستاذ مصطفى عرضه في مجلس الشعب يؤكد هذا الفساد اللي بيحصل في القمح الفاسد. هذه جزئية. الجزئية الثانية لما حصل خلاف حوالين قرارات العلاج على منطقة الدولة وقيل كلام كتير جدا على ضوء التحريات اللي جرت وشعر الأستاذ مصطفى في لحظة من اللحظات بالأزمة النفسية بسبب أن هناك محاولة لتبرئة النواب المتهمين في قضية العلاج نفقة الدولة. أنا نفسي تلقيت اتصال مستشار جودة المرض في هذه الليلة وكان هذا الكلام على الهواء يعني كان الأستاذ مصطفى طلع على الهواء مباشرة بيحاول يواجه هذا الكلام ويكشف الحقائق. شاري جودة المرض تكلمني وقال لي قل مصطفى بكري ما زعلش أنا عندي التقارير التي تدين هؤلاء النواب وأرسل بهذه التقارير وقال أنه أرسل هذه التقارير للنائب العام
وهذا أكبر دليل ودليل على نزاهة الرجل
يعني يعني الرجل وكان الكلام ده في ظل النظام السابق عشان ما نقولش يعني بعد الثورة
اللهم استعان. طيب هناك أيضا لافتات رفعت في ميدان التحرير اليوم ضد المشير طنطاوي تعليق حضرتك.
يعني أنا أتمنى طبعا اللقاء التجمع اللي حصل في التحرير هو يمثل الحد الأدنى من الاتفاق بين كافة القوى اللي موجودة وليس الحد الأقصى من الاتفاق.
طب يعني الاتفاق يعني على ماذا؟
على أن الثورة أولا
يوم في التحرير ولا على المطالب؟
لا على الثورة أولا وعلى جملة من المطالب. لكن في الوقت اللي كانت فيه التفاد بتتردد ضد المشير على المنصة وأنا واقف على المنصة لقيت مجموعات من الشباب بتكلمني من خلفه من أمام المنصة بلاش يهاجم المشير طبعا في اللي معه وفي اللي ضد
ما دي مشكلة.
وعشان كده أنا بقول لك هو الحد الأدنى من الاتفاق اللي موجود ان شعار الثورة اولا هو الذي يجمع كل الفعاليات اللي موجودة في ميدان التحرير.
طب الا تخشى مع هذا التطاب ان يحدث شغب في الميدان؟
والله نتمنى الا يحدث يعني نتمنى حتى الان الثورة سلمية حتى الان المظاهرة سلمية حتى الان الدعوة سلمية نتمنى الا يفقد البعض اعصابهم نتيجة احتكاكات قد تحدث هنا او هنا. خلي كل واحد يعبر عن رأيه. احنا تعلمنا الديمقراطية قوي يعني الثورة علمتنا اكثر مما كنا متعلمين اصلا متعلمة المجتمع كله الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. وانا ما زلت مؤمن ان الجيش احتضن الثورة وحماها ووقف الى جوارها ودعمها حتى حققت اهدافها. لينا مطالب لم تستكمل ده صحيح ما اختلفناش. الشباب لهم حق الشهداء واسر الشهداء لهم حق. الفساد اللي ما زال موجود في اركان السلطة هذا صحيح يعني احنا لكن خلينا نتعامل بمنطق الحوار بلاش نتعامل بمنطق القوة والعنف. خلينا نطالب مطالبنا بالحوار حتى تتحقق كل مطالبنا. واعتقد انه حالة المتهمين 26 في قضية موقعات الجمل بالأمس إلى المحكمة قرار الإحالة. أعتقد أن هذا قرار كان منصف ويجب ألا يرتبط بما حدث اليوم. المستشار محمود السبروت طلع وقال تصريح وقال أقسم بالله العظيم أنني منذ أسبوع ساهر على إعداد أمر الإحالة، وحين اكتمل أمر الإحالة وأخذت الموافقة عليه قررت إحالة قررنا إحالة المتهمين للمحاكمة. فإحنا برضو عايزين شوية ندي ثقة، يعني الناس اللي حبست في الكسب غير المشروع، واللي حبست في موقعات الجمل، والنائب العام والدور اللي بيقوم به دور كبير، قد يكون لدينا مطالب أكثر ومن حقنا، من حق شباب الثورة نطلب أكثر من كده.
بس مستعجلين شوية
لا، هم مش مستعجلين، هم أصحاب حق،
دائما هم اصحاب حق. هم احنا هل احنا مستعجلين في هذه الفتره العصيبه اللي بنعيشها؟
لا، احنا
يعني يعني 30 سنه عايشين من الفساد، مش عارفين نصبر الفتره دي.
بس خد بالك من النقطه، احنا في عصر الثوره. الثوره لها قيمها ونظمها،
تمام؟
يعني ما ينفعش اتعامل في فتره الثوره بنفس المقاييس اللي كنت بتعامل بيها قبل الثوره. لا، الثوره عشان كده انا بطلب ان ننأى عن قضائنا العادي بالاعباء والاحمال الثقيله التي يتحملها، ونشكل دوائر خاصه للمحاكمه. لماذا لا تشكل دوائر خاصة لمحاكمة هؤلاء المتهمين؟ البريء يطلع والمدان يحاكم ويحبس ويتخذ كل ضده كل الإجراءات. لأن كمان الناس النهاردة حيرانة، يعني ما ينفعش إنك أنت تجيب واحد علشان دخل في خناقة مع واحد وتحوله لمحكمة عسكرية وياخد 15 سنة أو 7 سنين سجن في 24 ساعة، وحبيب العدل بقى له 5 شهور بيتحاكم أو 4 شهور بيتحاكم. هذه مسائل برضه.
وتبرئة الوزراء اللي فات ده عمل مشاكل جامدة.
يعني احنا مش عايزين ندخل في شأن القضاء، احنا مش عايزين ولا نحمل القضاء اكثر مما يحتمل. لكن انا بقول ان المعايير المزدوجة اللي الناس المواطن البسيط العادي، يعني ام قلبها مكلوم على ابنها اللي استشهد في الثورة، انا لازم اعذرها ولازم اقدر انها من حقها تغضب،
مش هينطفئ نارها لما تاخد بطارية،
من حقها تفضل الساعة والدقيقة والثانية اللي بتمر على الام دي، من حقها ان انا اقدرها. يا جماعة دي ام فقدت ابنها شاب عنده 16 او 18 او 20 او 25 سنه في رعان شبابه. انا لازم اقدر ده ولازم اراعي ده، ولازم التوجه العام في السياسه العامه في الدوله يراعي هذا الكلام. ما ناخدهاش منطق ان احنا في السياسه سيب الامور تمشي براحتها، لا، شكل دوائر خاصه وحاكم المتهمين. لكن بمنطق العداله، يعني برضو انا مش مع التسرع اللي يؤدي الى ان انا احكم على حد بالباطل ما يكونش شريك، ولا ان السكينه السياسيه قاعده فوق دماغي فاضطر احكم بالارضاء للراي العام. لا، انا احكم ارضاء لله سبحانه وتعالى وللضمير وللقانون وللعداله في البلاد.
طيب، هناك شعارات على الفيسبوك الان مرفوعه بتقول ان المجلس العسكري لن ياتي الا بالضغط، ومع عهدنا المجلس يستجيب الا بالضغط. تعليق حضرتك.
المجلس العسكري لم يكن تحت الضغط يوم ما اعلن منذ اللحظه الاولى لاندلاع الثوره المباركة أنه مع الشباب ومع الثورة، وأنه لم ولن يطلق رصاصة واحدة. والمجلس العسكري كان تحت ضغط وقتها. المجلس العسكري يوم خد الموقف العظيم وأرغم مبارك على التنحي، هل كان المجلس العسكري وقف تحت ضغط؟ المجلس العسكري يوم ما الدبابات كانت واقفة وموجهة فوهاتها ناحية المتظاهرين قدام قصر العروبة لما الشباب راحوا يتظاهروا يوم 10 يوم 11
يوم التنحي،
ثم حولت الدبابات فوهتها وعطى ظهرها للشعب وللشباب، ألم تكن تنحاز في هذا الوقت لصالح الشباب ولصالح الثورة دون ضغط؟ فالمسألة مسألة الضغط دي أنا عايز أنقى بيها عن المجلس العسكري. ما ينفعش إن أنا أقول للناس اللي وقفوا معنا وساندونا في لحظات صعبة، واللي كانوا حارسين الشباب في ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، في ميدان التحرير، وحموا بلدنا وحموا شعبنا وحموا ثورتنا، ما اقدرش، ما ينفعش ان انا اقول دلوقتي انه يجي بالضغط. لا، بس هناك اخطاء حكوميه، ده صحيح موجود، هناك تقصير في معدلات الاداء، قد تكون الضغوط الكبيره على البلد. يعني يكفي ان المجلس العسكري حتى على المستوى السياسي ما ياخد قرارات محترمه جدا، زي قراره بمنع القروض من الخارج، ولكن لن احمل الاجيال القادمه اي اعباء. حسني مبارك كان بيحلب البلد بالقروض اللي بتيجي من البلد، يعني فلازم برضو انا اقدر انه ما ندفعش اندفاع واحده واقول انه لازم يجوا بلاوي الدرع. لا، احنا برضو بالعقل وبالمنطق وبالحوار، خاصه ان المجلس العسكري فاتح قلبه وايديه لشباب الثوره وبيلتقي بيهم وبيدير معهم حوارات ومع القوى السياسيه حتى بعد القرار الاخير الخاص بقانون مجلس الشعب والشورى، وحصل نوع من اللغط في العلاقه بين المجلس بين الدوله المسار في المجلس العسكري ومجلس الوزراء وبين التحالف الديمقراطي والقوى السياسيه المختلفه. استدعى المجلس العسكري والفريق سامع نان، استدعى قاده القوى السياسيه وعمل معاهم اجتماع وناقش معهم كل التفاصيل بشكل كويس. يعني اذا هناك اريحيه في الحوار وفي التعامل.
جميل. طيب مشاهدينا الكرام، اود ان اذكركم بالسؤال الموجود الان عبر شريط الرسائل القصيره، هو استفتاء نرجو من حضراتكم ان تتفاعلوا معه سواء عبر الهاتف او عبر شريط الرسائل القصيره. الاستفتاء بيقول: هل تتوقعون يوما خاليا من العنف والاضطرابات في جمعه الاسراء اليوم؟ اتمنى من حضراتكم ان تجاوبونا على هذا الاستفتاء من خلال شريط الرسائل وايضا عبر الهاتف. استاذ محمود، هناك كومنت جاي على الفيس بيقول أن المجلس العسكري لن يحاكم الرئيس مبارك لأنه ينتظر موت الرئيس مبارك.
لا طبعا،
موتا طبيعيا يعني.
أنا لا 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 أشارك هذا التعليق أبدا. بالعكس، لو مش مثلا لو ما كانوش عايزين يحاكموه ما كانوش حولوه للمحاكمة، ما كانوش قرروا حبسه. هو فقط الظروف الصحية، والظروف الصحية راجعة طبعا للجنة الطبية المكلفة بهذا الأمر اللي اتخذ على إشراف النائب العام. لكن حكاية أنه أولا العمر بيد الله، ممكن يعيش 90 سنة يعني.
ممكن
هيقعد يستنوه 7 سنين 8 سنين يعني عشان يموت.
فاليوم المنجيه لبدني.
ونعم بالله ونعم بالله، ده حاجة العمر بيد الله يعني. ما ينفعش كده، ده أنا أقول إيه إن هم هو عارفين الموت وإمتى مثلا، فما فيش حد يتحمل ده. لكن هي مسألة عادية يعني، مسألة في إطار العادي. لكن احنا برضو بنؤكد ضرورة الإسراع بالمحاكمات. أنا مع ما يرفعه شباب الثورة من شعارات، ضرورة الإسراع بالمحاكمات وضرورة إنهاء هذا الأمر. ما ينفعش يخلي البلد معلقة، لأن البلد معلقة الآن على المحاكمات وعلى الوضع اللي موجود في السجون ده. نخلص من هذه القضية عشان نبني مستقبل بلدنا.
صحيح. طيب، وصلنا أيضا كومنت موجود دلوقتي على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك بيقول: تعليق حضرتك على موقف الإخوان، كان موقف رافض وفي الآخر شاركوا في مظاهرة اليوم في ميدان التحرير في الإسكندرية.
وفي حاجتين لازم ناخدهم بعين الاعتبار. الحاجة الأولى، الإخوان طبعا شركاء أساسيين في الثورة منذ اليوم الأول
طبعا،
يعني من 25
لهم دور كبير.
وأنا أنا شايفهم يوم 25 كنت واقف عند دار القضاء العالي، وكان الدكتور محمد البلتاجي وعدد من الشخصيات موجودين على رأس اللي بيتكلموا في اللقاء في البداية يعني. ويوم 28 انخرطوا بقوة بعد الأحداث اللي حصلت ونزلوا بيوم جمعة الغضب وشاركوا. ويوم 2 فبراير كان لهم دور رئيسي في صد البلطجية اللي هجموا ميدان الشهيد عبد الرحمن وميدان التحرير. يعني الإخوان عشان نستطيع أن ننصف أي قوة كانوا لاعبين أساسيين في الثورة منذ بدايتها حتى نجاحها. الأمر الآخر، الإخوان بدأوا يأخذوا بعض المواقف السياسية هي من منظور من خلال توجههم ورؤيتهم وتحليلهم للأوضاع. منذ أسابيع لم يشاركوا في إحدى الجمعة اللي دعوا إليها، والجمعة تمت وهم كانوا مقاطعين. أعلنوا منذ أيام أنهم لن يشاركوا في جمعة 8 يوليو، ثم تراجعوا. أنا أعتقد تراجعهم له سببين أساسيين. السبب الأول أن الجماهير تنزل ميدان التحرير سواء تواجد أي هذا الطيف السياسي أو لم يتواجد.
صحيح.
سواء تواجد الإخوان أو غير الإخوان. يعني الجماهير المصرية تأتي إلى ميدان التحرير إيمانا منها بدور هذا الإيمان الميدان حامل لشعلة الثورة وحامل لاستمرار هذه الشعلة في اتقادها حتى تتحقق كل أهداف الثورة. الامر الاخر، ان الاخوان راوا ايضا، انا تحليلي وجهه نظري وليس معلومات من عندهم، انه مشاركتهم افضل من اللامشاركه، وان قد يكون وجودهم عامل تهدئه وليس عامل توتر وتصعيد. لانه برضو الاخوان بما لديهم من حكمه وعقل في وزن الامور بميزان معقول مراعاه لكل الاوضاع، ايضا برضو عندهم احساس انه قد يحصل نوع من الانفلات في المواقف وفي الشعارات وفي الهتافات، ولذلك منحوا منصه خاصه.
لكن هجموا قبل ما يقيموا المنصة، هم في أثناء إقامتهم المنصة هجموا اليوم في الميدان.
أمر طبيعي، لأن
هناك شعارات رفعت ضدهم كثيرا.
أمر طبيعي لأن القوى السياسية مختلفة ومتباينة. وده يمكن لما ننتهي من التآلف اللي موجود بشأن الثورة هنبدأ نشعر بالفرقاء السياسيين، كل واحد يبقى له وجهة نظر، يبقى له رؤية، ويبقى له موقف. لأن أنت كنت داخل على الانتخابات، دخولك على الانتخابات الفترة اللي جاية هيعطي كل واحد الحق بقى انه ينتقد الاخرين علشان يكسب الشارع. وإلا هيكسب الشارع ازاي؟
معانا صورة بقى على الشاشة للدكتور صفت حجازي وهو على منصة يخاطب المتظاهرين في ميدان التحرير اليوم. نسأل الله يحفظ الشيخ ويبارك فيه. طيب، هناك دعوة ايضا في ميدان التحرير وتطالب بإقالة لواء منصور العسوي وزير الداخلية.
بأمانة شديدة جدا، اللواء منصور العسوي من انبل وانظف ضباط الشرطة اللي موجودين في تاريخ هذا الجهاز. وهذا الكلام انا اسمعه من عناصر كتير جدا في الشرطة وخارج الشرطة ومعروف تاريخه، واختلف مع حبيب العدل واختلف مع كل الوزراء السابقين لأنه كان رجل نظيف.
تمام.
وبعدين هو حتى لما حصلت الأحداث بتاعت يوم الثلاث والأربع اللي فات هو التقى بشباب الثورة ووضح لهم الموقف. هي المشكلة في إيه؟ المشكلة من اللغط اللي موجود الآن هو ده اللي بيؤدي إلى الأزمات اللي بتحصل بين الشباب وبين جهاز الشرطة. يعني أنا أحد الشباب، أحد شباب الثورة واسمه علاء يحيى، كان موجود يوم الأربع نهارا قدام وزارة الداخلية وكان بيكلمني بالتليفون ويحكي لي يقول لي أنا مش فاهم اللي بيحصل ده إيه. قلت له إيه اللي بيحصل؟ قال لي شباب جايين بموتسيكلات وبيدخلوا بالموتسيكلات واحد ورا راكب وراء واحد بيدخل على في اتجاه وزارة الداخلية وبيرموا على وزارة الداخلية قنابل مولوتوف، ثم يعود واحد بالموتسيكل يدخل غيره بالموتسيكل برضه يرمي
عناصر مجهولة. يعني
قال لي دول مش شباب ثورة، لا شكلهم ولا طريقتهم، لان شباب الثورة ما بيستخدموش الوسائل دي ابدا.
لا طبعا.
فلما يبقى في نوعيه زي كده طب يترد عليهم ازاي؟ يعني عايزين يحرقوا الوزاره وعايزين يحرقوا الضباط والجنود، امر طبيعي استخدام قنابل مثيره للدموع هنا في اتجاه البلطجيه ولا في اتجاه الثوره.
هم عايزين يستفزوا وزاره الداخليه عشان
لا عايزين يثيروا الفتنه بين وزاره الداخليه وبين شباب الثوره. شباب الثوره انقى من ان يمسكوا قنبله مولوتوف او ان ما يمسكوش حجر. احنا كنا نصهم شايفين ومقدوم متحضرين جدا وانقياء جدا وشعاراتهم الاساسية كانت سلمية سلمية. ازاي ممكن شاب شباب الثورة ينسب له هذا العنصر النموذج اللي بيدخل بيحاول يلقي قنبلة مولوتوف ويحاول يلقي قنبلة حارقة على جهاز الشرطة او على وزارة الداخلية؟ يعني وبالتالي فاحنا لما نيجي نقيم الامور لازم نعرف ان هناك طرف بيحاول يعمل فتنة. اللي حاول يعمل قدام مسرح البالون، اللي حاول يعمل في التحرير، لا ده طرف فتنة، فلازم ما اخدش الجهاز كله بده. الحاجة التانية ان هناك حركة تطهير واسعة تحصل الخميس القادم في جهاز الشرطة، حركة تنقلات وحالة قيادات كتيرة جدا للتقاعد والاستدعاء. هذا امر مهم.
ومن هنا ايضا الدعوة عايز تعليق من حضرتك عليها باقالة مديرين الامن كلهم متواجدين في محافظات الامن،
اقالة كل من تورط في فساد، في التهجم على الشباب، في الاضرار بشباب الثورة، في مشاركة النظام السابق في جرائمه. كل من اقتربت يده من قضايا الوطن بالضرر لابد ان يساءل ولابد ان يقال من موقعه.
تمام. تعليق حضرتك ايضا على اعلان الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء اقاله رؤساء الجامعات ايضا في هذه الايام.
هو ده مطلب قديم وليس مطلب حديث. يعني من بدايه انتصار الثوره وكان الطلب اساسي،
لكن معظم لم يتم اقالتهم.
انا معظم رؤساء الجامعات هم عيونه بتقارير من بحث من الدولة.
طبيعي. تفرش بتاعي من بحث من الدولة.
وبالتالي لا يمكن أن يكون شخص تلك مواصفاته تسمح له أن يكون رئيس جامعة. رئيس الجامعة إذا لم يكن إنسان صاحب رأي وصاحب فكر وصاحب موقف وصاحب رؤية وصاحب فلسفة، إزاي ممكن يبقى رئيس جامعة يعني؟ رئيس الجامعة، أنا أعرف أن أعرف بعض رؤساء الجامعات للأسف كانوا يأخذوا تعليماتهم من أمين شرطة في أمن الدولة. مش من ضابط حتى ملازم ولا ملازم اول، لا امين شرطه كان بيأمر رئيس الجامعه يعمل ايه ما يعملش ايه. طبعا وصلوا مستوى الجامعات ان يحكمها العسس، تقارير على الزملاء على الطلبه على الاساتذه المحترمين الشرفاء. وبالتالي هذا القرار بحال الغاء او انهاء تواجد رؤساء الجامعات في موقعهم انا اعتقد ان القرار صائب وكان مطلوب من بدري، بل العكس انا ارى انه جاء متاخرا.
تمام. عايز برضه مشاركه حضرتك في الاستفتاء، هل تتوقع اليوم يوما خاليا من العنف والاضطرابات في جمعه الاسراء؟
انا عندي شعور انه سيمر بخير وامان. اللي انا شفته اليوم منذ الصباح وانا موجود مع شباب في ميدان التحرير من خلال هذا التلاحم بين الشباب اللي بيدير حركة الامن والسيطرة في المنصات وحتى المنتشرين في اوساط الجماهير في قلب الميدان يؤشر ويبشر بان اليوم سينتهي على خير بعون الله تعالى.
اي نعم. ايضا واحد من المشاهدين من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيس يطالب ويلح بالتعليق حضرتك على ما حدث في اليومين الماضيين في موضوع نائب محافظ الاسكندرية الذي استخدم مسدسه الخاص.
يعني انا مندهش ازاي رجل مسؤول في الدولة ايا كان حجم الاستفزاز اللي تعرض له يطلق يخرج مسدسه ويطلق الرصاص.
هو معاه مسدس ليه اصلا؟
اتكلم مظهري
يعني مسدسه في جيبه ليه؟
من حقه انه ده مسدس مرخص، ما ممكن يكون خارج من الشغل هيقابله بلطجيه في الطريق هيصدر لهم ازاي؟ يعني معلش ده حقه الطبيعي، لكن اللي مش من حقه
راجل مدني يكون من حقه المسدس؟
اي انسان في الدنيا من حقه يبقى يرخص سلاح طالما متعرض للمخاطر، سواء بحكم موقعه او وظيفته ممكن تكون خطره او بحكم مسؤوليته عن
اي حاجه يوصل لهم.
من حقه طالما معاه رخصه، طالما مرخص سليم من حقه يمشي بيه في اي وقت. لكن الخطوره انك انت رجل مسؤول، انت يجب ان تكون نموذج في التحضر والتسامح. حتى لو حد هجم عليك تحاول تقنع الناس بالراحه وبالذوق، لكن تطلع مسدس تضرب طلقات في مواجهه ابناء الشعب دي جريمه.
على كل حال ربنا يستر. الشعار بدأنا فيه في أول الحلقة نختم به، ربنا يستر ويمر هذا اليوم على خير بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، باسمي وباسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي المعروف الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، فشكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا لك،
نورتنا وشرفتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، معنا في الفقرة الثانية طلاب الثانوية الأزهرية يعتصمون أمام شيخة الأزهر، وطلاب الثانوية الأزهرية متواجدين معنا في الاستديو بعد الفقرة، بعد هذه الفقرة وبعد هذا الفاصل. انتظرونا ولا تذهبوا في أي مكان، تفضل. مشاهدينا الكرام، بعد هذا العود إليكم بعد هذا الفاصل، واعتزازا مني بأزهريتي وفخرا مني بانتمائي إلى هذه المؤسسة العريقة كعبة العلم والعلماء ومنهج الحيارة في كل مكان، أقول أنا أزهري إن حييت وإن أمت، ووصية للناس أن يتأزهروا. مشاهدينا الكرام، بعض طلاب الثانوية الأزهرية الذين اعتصموا أمام مبنى مشيخة الأزهر اتصلوا بي وطلبوا مني أن يكون لهم ظهور معنا في برنامج مع الشباب ليعبروا عن اعتصامهم أمام وسائل الإعلام وليدلوا بأصواتهم وحتى يصل صوتهم إلى شيخ الأزهر مباشرة. كان لهم طلب ورسالة وجهوها إلى شيخ الأزهر عبارة عن الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الظلم البين الذي تعرضنا له نحن طلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي في الامتحانات من صعوبة الأسئلة واحتوائها على فقرات خاطئة وأخرى غير مقررة وقصر الوقت المتاح للإجابة، قررنا نحن طلاب الثانوية الأزهرية القيام بوقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر، وذلك كان يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2011، وذلك حتى يتم تحقيق مطالب الطلاب والتي تتلخص في الآتي: 1- مراعاة الطلبة بالنسبة للامتحانات المشكو منها، فيزياء وكيمياء وميكانيكا وتاريخ ومنطق ومطالعة وأدب ومعرفة، ومعرفة الإجراءات المتخذة. الاعتراف بالشهادة الأزهرية مثل الشهادة الثانوية العامة. 3- مراعاة الإجابة الصحيحة وتعويض الطالب بنقط أخرى غيرها. 4- عدم الالتزام بنموذج الإجابة في المواد الشرعية والتصحيح بروح المادة. احترام عقلية الطالب المتوسط في الامتحانات وأيضا في التنسيق. كانت هذه أبرز مطالب طلاب الثانوية الأزهرية. يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة أن ألتقي بزملائي الشباب من هذه المؤسسة الأزهرية العريقة، الطالب محمد عبد الباسط، فأهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا يا فندم. كما أيضا يشرفني أن أرحب بالطالب مصطفى إبراهيم، أهلا وسهلا بك، وأيضا أرحب بالطالب محمود أبو بكر، وأيضا بالطالب محمد سالم، وأنتم جميعا من طلاب الثانوية الأزهرية، وأيضا من الشباب اللي كنتم معتصمين أمام مشيخة الأزهر، مش كده؟ طيب الأستاذ محمد عبد الباسط، اعتصمتم أمام مشيخة الأزهر وكانت لكم هذه المطالب. الأول عايزين نقول للمشاهدين الكرام، كانت أبرز مطالبكم وكانت في الأصل عشان إيه؟ إيه اللي حصل؟
هو في الأصل طبعا كانت الظلم البين اللي تعرض به، زي ما حضرتك قرأت، الظلم البين اللي تعرض به طلبة الثانوية كان بيتلخص في بعض المواد قصر الوقت، بعض المواد مجيء أسئلة غير موجودة بالمنهج، حيث أن السنة دي كان في حاجة ما حصلتش قبل كده، كان في مناهج اتلغت من شهر 4
غير موجودة في المنهج ولا في مستوى طالب متميز؟
لا هي اتلغت حضرتك، فجت في الامتحانات.
معنى اتلغت؟
هي كانت اتلغت شهر 4 وجت في الامتحانات، وكان من ضمنها امتحان الادب علمي.
تمام.
في اسئله وردت في اقصى يعني فوق الطالب المتميز.
صور من اعتصامكم الى شيخ الازهر اغثنا من واضعي الاسئله في الامتحانات، وصور تنزل ان شاء الله في بعد
ما شاء الله. حضرتك وطالب كان بيتعرض لمواقف في اللجنه، كان يطلب توضيحات، يطلب حضرتك كان في اوقات بتضيع كتير جدا من الطلبه، اسئله ملغيه، يطلب موجهين، يطلب اي حد يرشده، ما كناش بلاقي اي حد. جميل. فكان كنا نتلخص في احنا دلوقتي هنعمل ايه. هو طبعا الكلام ده حصل، فدلوقتي ايه المطلوب ان احنا
يعني نعمله؟ واحد صعوبه الامتحانات، ثانيا الامتحانات جاي فيها اسئله اساسا من الملغي منه في المقرر،
في بعض امتحانات حضرتك الكلام ده مش عامه في العربي والشرعي اغلبه الحمد لله تمام، احنا بنتكلم في الثقافي كعلمي وادبي.
تمام.
المواد اللي حضرتك قراتها طبعا الفيزياء كان واضح بالنسبه للجمهوريه كلها الفيزياء صعبه،
والكيمياء
مش صعبه، الكيمياء كان جه فيها اغلبها عضويه، التاريخ الناس الامتحان كان طويل واشتكوا من بعض الاسئله الحديثه واجابتها كانت طويله، وبعض الناس
كانت طويله. طب الوقت اللي كان محدد؟
الوقت لا يكفي. كانت دي ساعتين امتحان الفيزياء حضرتك 3 ساعات امتحان الطالب عشان يخلصه بما يرضي الله ويخلص امتحان يبقى طالع مقتنع ان هو طالب ثانوية أزهرية علمي. امتحان عايز 4 ساعات 4 ساعات ونص. اغلب الطلبة تركوا اسئلة يعلموها ولكن انا من ضمن الطلبة ضحيت باسئلة عشان الوقت. يعني انا نظرت ان انا ممكن اخد من السؤال ده 4 درجات، لا في سؤال تاني كامل عليك 12 درجة.
فما طلبتوش من رئيس اللجنة يدوك وقت زيادة؟
مفيش طبعا حضرتك، الوقت بيجي الورقة تتشد.
تمام
جميل. اتكلمنا حضرتك مع المستشارين، مستشار الفيزياء جه قعد معانا بالظبط 3 دقايق. احنا دخلنا الاول، احنا دخلنا المشيخة، دخلنا من تحت طلب 10 طلاب هيخشوا المشيخة. حضرتك دخلنا قعدنا في القاعة انتظرنا، جه الشيخ جعفر ربنا يكرمه،
شيخ جعفر اللي هو رئيس الكنترول.
تمام. جه حضرتك شرفنا في القاعة، جه بعدين مستشارين، مستشارين بالضبط قعدوا ما يقرب من 5 دقايق مش أكتر. الشيخ جعفر تحدث ولكن المستشارين كان في بعض المستشارين ردود مستفزة. أحد المستشارين مستشار الفيزياء كان بيتكلم وكان بيضحك على الكلام اللي احنا بنقوله لدرجة إن الموجودين بالقاعة أولياء الأمور خرجوا عن شعورهم. تمام. فحضرتك اضطروا طبعا
لخروج المستشار الحكومي.
مستشار الفيزياء كان بيضحك. ده اللي انا شفته، ده اللي انا اقدر اتكلم عنه. انا كنت مشغول مع الكلام مع الشيخ جعفر. جميل. فمستشار الفيزياء ما قعدش كتير وبقيت المستشارين مره واحده ما لناش بقيت المستشارين وراه. ده دون بالنسبه للقاء الشيخ جعفر، اتكلم معانا بصراحه الشيخ جعفر وقت طويل وتناقش معانا ولكن المطالب لم تحقق كامله. كان في باقي بخيط.
طيب لم تحقق كامله، ما الذي حقق منها؟
حقق منها وقود ولكن الطلبة
أرض الواقع.
ولكن الطلبة لا تنتظر وعود. الطلبة ينتظرون منشورات، ينتظرون قرارات تصدر.
الوعود اللي وعدكم بها كانت عبارة عن ايه؟
كانت الوعود الرأفة بالطالب، هو دي اللي أكد عليها الرأفة بالطالب في الامتحان بالذات. رأفة قوية جدا. كانت التصحيح بروح المادة تحدثنا في أول الأمر فقال هذا غير موجود، ولكن كان معنا أحد الطلبة العشرة والدته مدرسة في ابتدائي بتصحح سنة وشرعي فتحدثت وقال خلاص دون وعد تصحيح بروح المادة ولكن هيكون أقصى درجة رأفة نقدر نوصل بها في الامتحان مع الطالب فدوت هنحاول نحدد.
لكن كان في مواد من اللي هو قايل عليها مش اللي انتوا عايزينها.
احنا حضرتك احنا ادينا له ورقة اتكلمنا معاه بالنسبة للعلمي وادبي، اتكلمنا في كل مادة ايه الصعب فيها. الاجراءات احنا كنا بس منتظرين حاجه واحده بس، عايزين نعرف ايه الاجراءات اللي هتتخذ.
طيب اسمح لي بس اقرا الرساله او البيان اللي ارسله الشيخ جعفر. بيقول السيد الفاضل رئيس مركز تصحيح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم وجميع العاملين معكم في خير وسعاده وهناء. تتمه لحسن التعاون بيننا الرجاء من سيادتكم تفعيل ورقه التنبيهات التي وصلتكم في ذلك لاهميتها في تطبيق ما جاء فيها لتعود الفائدة والنفع على أبناء المسلمين بالخير والتفوق والنجاح، والرجاء كذلك التنبيه مرارا وتكرارا على أن نقف بجانب الطالب أو الطالبة عند تصحيح ورقة الإجابة خاصة في المواد المشكو فيها كالفيزياء والتفاضل والأدب والنصوص. وهنا علامات استفهام، نسمح منكم. أملي ورجائي أن يخرج تصحيح ممتازا، ونقول للجميع شكرا على حسن صنيعكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس لجنة النظام والمراقبة جعفر عبد الله علي. الفيزياء والتفاضل والأدب والنصوص، شايفكم عاملين اكس على النصوص.
وحضرتك الأول بس توضيح انه في الورقة دي صدرت بعد الوعود اللي ادهانا الشيخ جعفر بعد الجلسة اللي جلسناها، المفروض انها صدرت تاني يوم عشان احنا لما دخلنا للشيخ الإمام الأكبر اخذ قرار بان هو يجتمع مع الشيخ جعفر او الشيخ جعفر يعمل اجتماع.
يعني انت دخلت للشيخ
حضرتك الازهر بعد ما دخلنا للشيخ جعفر كان في مطالب لم تحقق فوضها الامام وفوضها الوكيل، فدخلنا للوكيل حققنا وعود ولكن لم ناخذ كلام على ارض الواقع. وطبعا حضرتك احنا كلام مشايخنا موثق ولكن احنا كنا عايزين حاجه في ايدينا عشان الناس المعتصمين يبقى يوصل لهم حاجه.
جميل.
هم ما كانوش موجودين.
دخلت للشيخ الازهر؟
دخلنا للشيخ الازهر بعد
الوكيل. مع الشيخ الازهر
وملحوظه بس، احنا دخلنا الشيخ الازهر غير بعد زوبعه حصلت من امهات وانهيار عصبي وبعد ما طلعنا قراراتهم ما لقوش جدوى يعني. فدخلنا الشيخ الازهر حضرتك اتكلمنا في
قعدت مع الشيخ الازهر قلت لي 5 دقائق تقريبا.
لا قعدنا مع الشيخ الازهر 10 دقائق.
10 دقائق. كان ايه الحوار اللي دار بينك وبين الشيخ الازهر؟
هو فضلت الامام تحدث، هو كنت انا وبنت اللي هي كانت التقت بيه قبل كده، الزميله التقت بيه قبل كده في بعد امتحان الفيزياء، هو وعدها ان هو يتحدث معها بعد الامتحانات. كان الحوار يتلخص في مراعاه الطلبه وان المصحح مع الطالب مش ضده. يتلخص في هنتخذ اجراءات بالنسبه للامتحانات المشكو منها. بس احنا المشكله كان كل هدفنا احنا عايزين نعرف ايه اللي هيتخذ, ده ما وصلناهوش. يعني كنا عايزين نعرف ماذا سيحدث.
طب هل حسيتوا باقتناع من فضيله الامام؟
هو فضلته كان بصراحة متحمس لنا جدا وتحدث معنا بروح الأب.
جميل.
ولكن احنا يعني احنا كنا نازلين من عنده, انا بصراحة كنا نازلين مبسوطين, ولكن بعد ما ظهر لنا منشورين تاني يوم بعد الاجتماع الشيخ جعفر حصل لنا احباط. احباط من مواد مكتوبه احنا ما شكيناش منها.
ادب هي زي الادب والنصوص,
ادب جه فيه الادب جه فيه حاجات ملغيه, ولكن خلاص هو اتخذ فيها اجراء ان هيتوزع الدرجات. طب خلاص احنا ما شكيناش من دون النصوص. هو النصوص ايه المشكله فيها؟ هو النصوص يعني ما يقدرش يصعب امتحان او يبسطه. هو النصوص محفوظه. جميل. هو الفيزياء طبعا كتبت, والفيزياء دي اكيده, والميكانيكا. بالنسبه للادب ما كتبش حاجه. ادب حضرتك ناقص جغرافيا وتاريخ ومنطق, وقد يوجد بعض المواد الاخرى, وفي المطلع في ناس اشتكت ان هي فهمت السؤال غلط على اساس ان هو سؤال ملغي. واشتكوا ان ما فيش حد وضح لهم الكلام ده, وفي ناس ثبتوا على اساس في موجهين جم وقالوا لهم ده فعلا ملغي ولكن السؤال مش ملغي. حضرتك في بالنسبه للعلمي كيمياء الناس اشتكت ان عضويه كتير. حضرتك في بالنسبه فيزياء وكيمياء وتفاضل ناس اشتكت في التفاضل, كان في مساله ملغيه. في ناس اشتكت من الميكانيكا, كان وقتها طويل جدا. انا عن نفسي امتحان الميكانيكا والديناميكا ساعتين, انا قعدت في الميكانيكا ساعه ونص, حليت الديناميكا في ساعه واحده بنص ساعه. وترتب انا بالنسبه لي ترتب ان انا اجلت الرياضه كلها عشان خاطر الميكانيكا.
تمام. طب بطريق لو سمحت نزل الصور كده على الشاشه عشان ناخد تعليق. طيب تمام اتفضل.
بس فحضرتك احنا كنا منتظرين الجدوى اللي هتصدر. احنا قعدنا حضرتك في المشيخة ما يقرب من 6 ساعات ونص 7 ساعات. كنا منتظرين الجدوى. احنا كان رئيس كان هناك بعض.
اسمح لي بس من غير ما اقطع كلامك, عايزك تعلق لي على الصور الموجوده. ده شعار مرفوع ربعتوه ارفع راسك فوق انت ازهري. دي الصوره الثانيه يا بطري, علقولي على الصور الموجوده.
هو حضرتك احنا اللي بيخلق يعني الدافع لنا الاساسي ان احنا طلبة ازهر, مش عايزين الازهر يعاب. عايزين نصلح فيه عشان نفتخر ان احنا طلبة ازهر, لان الازهر دون مفروض من اوائل الجامعات الانشئت في العالم. فاحنا طبعا هدفنا الاساسي في كل اللي بنعمله ان احنا حبنا للازهر, تعاملنا مع مشايخنا كأولياء أمور. فإحنا بنطلب منهم, مش بنطلب, إحنا بنتوسل ليهم. إحنا بنحاول نحط مقترحات كشباب, بنحاول نظهر الشباب, بنحاول على قد ما نقدر لو في ثغرة نحاول نقفلها عشان الأجيال القادمة إن شاء الله.
تمام. كان ليكم طلب غريب اللي هو خلينا نتكلم فيه مع مصطفى عشان ندي وقت لكل شبابنا. كان ليكم طلب من ضمن مطالبكم أن تساووا بطلبة الثانوية العامة. أنتوا حاسين أنتوا مش مساويين معهم؟
بداية يا أستاذ عمر, يعني قبل ما أرد على سؤال حضرتك بس.
طب ترد عليا وبعدين قول كلمة على السؤال.
طيب يا فندم. الثانوية العامة طبعا معروف من نظام العهد البائد إلى الآن أن الأزهر ممسوح من على قائمة الاهتمامات في معظم مجالات الدولة. ما بينزلش أي شكاوى مننا. احنا وصلنا لحضرتك بصعوبة, وصلنا للإعلام بصعوبة يعني تكاد تكون مستحيلة.
بصعوبة ليه؟ خلينا نتكلم بصراحة, ده حضرتك كلمتيني امبارح
بس بعد ايه يا فندم؟
فأنا استجبت لكم مباشرة.
بعد ايه احنا كلمنا جلالة الشروق وعدتنا ان احنا هتبعت صحفي ومفيش حد جه. كلمنا مراسل من الجزيره قال هيبعت كاميرا, مفيش حد جه.
لكن لما كلمته برنامج مع الشباب
كان هو يعني مشكور حضرتك. ما احنا يعني ايه ده الدليل الواقعي. مش محتاج ان احنا ننوه عنه, ولكن نشكرك يعني استاذ عمر.
الله يخليك. اتفضل. انتوا مسويين بينكم وبين طلاب الثانويه العامه؟
يعني نفتكر يعني يعني اقرب موقف حضرتك لما طلعوا من امتحان اللغه العربيه, وكلنا يعلم التعليم الثانوي في اللغه العربيه يعني ربنا يعني يرزقهم ويلهمهم ان هم يصلحوا هذا التعليم. فيعني لما جاء الامتحان, لما جه الامتحان صعب شويه, جات الشكاوى على المحور ودريم ومعظم القنوات والجرايد, يا جماعه الامتحان اللغه العربيه جه صعب شويه. تمام. طب احنا عشان بس فكره الاعتصام وحضرتك قلت اغتنا من وضع الامتحانات. لو افتكرنا الثوره, كان مطالب الثوره في بدايتها ثوره التحرير, في بدايتها بعض القوانين تتغير ويبقى في اصلاح, مفيش نظام يتشال ولا الكلام ده كله, لكن اتخذوا العند فايه الشعب صحي. هو نفس الموضوع, احنا حضرتك في بدايه الموضوع لما جت الفيزياء صعبة قلنا نبعت شكاوى يا جماعة. مغزى هذه الشكاوى ان احنا يا جماعة ياريت المستشارين اللي بعد كده يصلحوا الامتحانات. كان اقصد في امتحان الكيمياء, امتحان الكيمياء كان بعدي امتحان الفيزياء باسبوع على ما اعتقد او باسبوع, فقلنا عايزين الفيزياء تيجي كويسة عشان ربنا يوفقنا والمجموع يجي كويس, لان احنا كنا حاطين امال اتهدت الامال بمعنى اتهدت في امتحان الكيمياء. كنا طالعين مش مصدقين, واحنا الناس احنا فعلا الناس مستحيل ان احنا نخش هندسة وطب والكليات العالية دي, ولا احنا هم بيعجزونا تمام. فبعتنا شكاوى, بعد ما بعتنا شكاوى ما لقيناش ردود, وامتحان بعد ما لقيناش ردود يعني لو في رد شافي كان واحد ممكن ايه ياخد امل.
كنت حواليك كم طالب معتصم امام المشايخ
في بدايه الامر؟ انا بصراحه وصلت يعني يوم اول يوم الساعه 1, هو كان الاعتصام من الساعه 9, فاول انا اول ما وصلت حوالي كان حوالي 300 شخص ومعظم ال 300 كانوا من المحافظات, يعني ناس تعبت, وكان كان في
اوقات مختلفه
يعني المنصوره ده اهليه
ناس اهليه واحده على فكره.
نعم
المنصوره ده اهليه واحده تمام. المهم المحافظات مختلفه يعني
اقصد ايه يا فندم ان في ناس تعبت ويعني وشدت الرحال عشان تيجي تقول لا يا جماعه انا يعني محتاج ان انتوا تبصوا لي. فبعد ما اتخذوا التجاهل, نظام التجاهل معانا, قلنا بقى ايه نرفع قيمتنا ورد كلامنا لشيخ الازهر بقى بعد كده.
طيب نسمع عن زميلك.
السلام عليكم. اولا احنا مصممة بين الثانوية الازهرية والثانوية العامة تبدأ من مراحل كتير. اولا تسليط الاعلام على كل من الثانوية, الثانوية العامة بخصوص القنوات الدينية بعد كل امتحان بتنزل قصاد كل مدرسة او يعني معظم المدارس المشهورة تاخد رأي طالب واثنين وثلاثة. الثانوية الازهرية يوم ما اتكلموا عنها في امتحان الفيزياء لا يتعدى الثلاث دقائق, قالوا الثانوية الازهرية الفيزياء كانت صعبة. ليه؟ وخصوصا من الجيش, امتحان الثانوية العامة ايضا كان قدامه عربية جيش مصفحة واقفة فوق يعني قدام كل مدرسة. الثانوية الازهرية ما كانش فيه الا عسكري واقف قاعد جوه المعهد.
بصراحة الشكوى انا شايفها شكوى موحدة من كل طلاب الازهر, ان هم حاسين في فرق بينهم بين طلاب الثانوية الازهرية وحتى طلاب الجامعات الازهرية وبين طلاب الجامعات العامة تبع التعليم العالي وطلاب الثانوية في وزارة الموارد التعليم. شكوى موحدة وكلكم حاسين في فروقات بينكم, رغم ان طلاب الثانوية الازهرية يعني موادهم اكتر يعني عندهم مواد شرعية بالاضافة للمواد الثقافية اللي عندكم. تمام.
حضرتك برضو في الامتحانات احنا بناخد حوالي 17 مادة هم بياخدوا يعني لا يتعدى 6 مواد. هم بياخدوا قبل الكيمياء وقبل المواد العلميه بياخدوا 6-7 مواد. احنا خدنا قبل الميكانيكا نص يوم, رجعنا من امتحان التفسير الساعه 1 وصبحنا ثاني يوم دخلنا امتحان الميكانيكا.
الله المستعان.
ما شاء الله عليهم استفادوا طبعا اخواني يعني. بس انا اعتقد ان احنا في مسألة اللي هي الثانوية والثانوية العامة, الثانوية الازهرية والثانوية العامة, لما تقول واحد انت في سنة كام, وكان في ثالثة ثانوي ازهري, تحس انه بيقول لك يعني يا عيني مثلا انت انت فعلا بتدرس كتير, يا عيني انت فعلا عندك ايام بين الامتحانات تمتحن اصلا مبدئيا في الشهر اصلا تقريبا بمعدل تقريبا اربع امتحانات في الاسبوع. هو عامة مش يعني احنا مش متضررين على فكرة من الجدول, مش متضررين من المواد الكتيرة, احنا بس متضررين من ان يعني احنا بندرس كل المواد ديت على رحب واسعة, بس هيجيني في اخر امتحان يعني على الاقل يساوي المجهود اللي انا ببذله طول السنه.
صحيح.
مش انا ابذل مجهود طول السنه وابتدي اذاكر من شهر 8 تقريبا او من بدايه 9 واجي في اخر شهر 5 اجي امتحن, معلش عفوا من شهر 7 واجي امتحن في اخر, اخرج في الاخر بكليه تجاره مثلا او اخش في الاخر اي كليه غير اللي انا اتمناها اصلا وغير ان انا اذاكر بيها اصلا طول السنه. فاهمني؟ بينما في الثانويه العامه الراجل فعلا بيبذل مجهوده او الشاب منهم بيبذل مجهوده بيخش على الامتحان بيجي فعلا الامتحان كله فكر وكله يعني مستوى طالب يعني قد يكون مرتفع شويه متوسط, بس الفكره انه يتحل. تمام. انما احنا في الاخر جينا امتحان تعجيزي, طب ايه الفكره؟ فهمني انا حاطط ايه الفكره؟
الله المستعان. طيب نعطي المصطفى كان عنده ابيات على السريع عايز يقولها ان احنا وقتنا انتهى تقريبا.
طيب يعني تعبيرا عن بعض اللقطات في الاعتصام بصراحه انا كاتبها قبل ما اجي فما لحقتش حتى اجيها, اسلام ورفع اعذرونا بقى.
اتفضل.
هي اسمها مش جديد. تمام. مش جديد ابدا علي اكون واحد ضحيه. مش جديد لما طموحي يتمحي في لحظة وثانية. مش جديد ينضج نبات الظلم حسرة وعيش وأحلامي محصرة, ولا عين تصون ولا إيد منصرة, يندبح حلم السعيد ينقطع مليون وريد. مش جديد لما واحد من شبابك يحلم من حلم في غيابك, يرسم البسمة في عتابك, يتقفل في وش بابك, يعمل إيه علشان يدق فيك النجاح؟ يعمل إيه علشان عمره اللي راح؟ ولا دمنا مستباح حتى في العلم المباح؟ كل واحد ليه حكاية واحنا لينا 100 كتاب 100 حكايه و100 حكايه والسؤال ملهوش جواب. واسالوا بنت ابن عمي لما عينها من المذاكره جالها ضعف. واسالوا واحد مذاكر كل كلمه كل حرف. كان معايا شاب فاضل وفي حياته كان مناضل، قال لي هحكي لك حكايتي في الادب او في التفاضل ولا في الكيمياء الكبيره ولا في الفيزياء الخطيره ولا في الجغرافيا يا والدي، ده العلام محتاج كبيره، صرخه محتاجه لاه، ناس حقيقي مفيش حياه. يسالوك محتاج لايه لما اقول بيقولوا لا، يرجعوا يقولوا تاني كل كلمه بالاماني، كلنا دايما نعاني من التجاهل والتعالي والمراوغه في الكلام واختلاط فهم المعاني، محتاجين لو بس حاجه تشفي صدر شاب منا، ولا هتقول بسذاجه احنا مالنا احنا مالنا، بنت ناس جايه تطالب بالادب والاحترام، اسمعوا لينا المطالب، هو ده بس الكلام، هو ده بس الكلام.
شكرا جزيلا موفق ومميز في ادائك للشعر وفي كتابتك ايضا للشعر، بارك الله فيكم. رساله أوجهها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد طيب، أن ينظر إلى أبنائه من طلاب الثانوية الأزهرية بعين الأبوة وبعين الرأفة أيضا، يعني زي ما احنا قلنا أن هما أساسا حاسين بالفروقات بينه وبين طلاب الثانوية العامة، بيطلبوك أيها الأب الفاضل وأيها الوالد العزيز الدكتور أحمد طيب أن تنظر إليهم بعين الرأفة وأن تستجيب أيضا لمطالبهم. المطالب أقولها بشكل سريع: واحد، مراعاة الطلبة بالنسبة للامتحانات المشكو منها الفيزياء والكيمياء والميكانيكا والتاريخ والمنطق والمطالعة والأدب ومعرفة ما هي الإجراءات المتخذة، الاعتراف بالشهادة الأزهرية مثل الشهادة الثانوية، مراعاة الإجابة الصحيحة وتعويض الطالب بنقط أخرى غيرها، عدم الالتزام بنموذج الإجابة من المواد الشرعية والتصحيح بروح المادة، احترام عقلية الطالب المتوسط في الامتحانات ولو وأيضا في التنسيق. ونرجو أيضا نجد الاستجابة في الجروب. ثانية
الجروب
الجروب
حضرتك بس هو كان في فكره ان احنا كان كذا جروب فالناس مش عارفه تتجمع فهو في جروب ان شاء الله كلنا اتجمعنا عليه، وان شاء الله عشان يبقى الهدف واحد واحنا ان شاء الله نيتنا كويسه، فالجروب ان شاء الله اسمه انا وهيسيب سبيس الازهري 22
ان شاء الله باذن الله. وتجد ايضا اخوانكم وايضا من زملائكم ينضموا اليكم لهذا الجروب. مشاهدينا الكرام، منبر برنامج مع الشباب مفتوح لكل الشباب، اي حد من الشباب عنده مشكله وعنده اقتراح وعنده فكره يراسلنا من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب من خلال الفيسبوك، الصفحه تستطيعون الدخول عليها بيسر وسهوله من خلال محرك البحث جوجل بكتابه صفحه محبي برنامج مع الشباب. مشاهدينا ايضا سننطلق مع فريق عمل برنامج مع الشباب يوم الاحد القادم تقريبا الى احد دور الايتام والى احد دور المسنين بالاسكندريه للتواصل معنا وللانضمام الينا ولزياره الايتام وكبار والكبار من المسنين وان تكونوا معنا في التصوير. يمكنكم أن تزوروا صفحة محبي برنامج مع الشباب أو موقع عمر الحنبلي لتأخذوا منها البيانات لتتصلوا بنا ولنكون جميعا مع بعض في الأسكندرية يوم الأحد بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة، لكم مني أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء.